الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا في المجلس الماضي على جملة من الأحاديث التي أعلها النقاد في أبواب الطهارة، ونكمل أيضا الحديث الأول، حديث زيد بن أرقم عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا الحديث جاء من طريق قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، ورواه عن قتادة جماعة، يرويه شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي ومعمر بن راشد الأزدي، واختلفت روايتهم في هذا، فروى الخبر الإمام أحمد وكذلك أبو داود في كتابه السنن وغيرهم من حديث شعبة بن الحجاج عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني الكوفي عن زيد بن أرقم، فأسقط من الرواية النضر وجعل بدله القاسم بن عوف الشيباني، واختلفت الرواية عن سعيد بن أبي عروبة فرواه عنه هكذا جماعة، رواه عنه أصباط وعبد الوهاب الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، فوافقت رواية إسماعيل بن علية ما رواه شعبة بن الحجاج، وقد رواه هشام الدستوائي، ورواه عن قتادة عن زيد بن أرقم مباشرة، وأسقط فيه الواسطتين الأولى النضر والثاني القاسم بن عوف، ورواه السعيد ابن بشير عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر بن راشد الأزدي كما رواه عبد الرزاق، رواه عن معمر بن راشد الأزدي عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله من مسند أنس بن مالك، وقد حكم عليه بالوهم الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك مال إلى توهيمه البيهقي عليه رحمة الله كما في كتابه السنن، وذلك أن معمر بن راشد في روايته عن قتادة قد جرى فيه على الجادة الغالبة من رواية قتادة، فإن قتادة لم يسمع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، وما عدا ذلك فإن روايته مراسيل، فلم يسمع من زيد بن أرقم ولا من غيره، كما نص على ذلك غير واحد كالإمام أحمد عليه رحمة الله وأبي حاتم وغيرهم. وعلى هذا نقول لما كانت الرواية الغالبة المتصلة في رواية قتادة لهذا الحديث فإنه جعله من مسند أنس بن مالك، جعله من مسند أنس بن مالك فوهم وغلط فيه، والصواب في ذلك رواية شعبة بن الحجاج، رواية شعبة بن الحجاج عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. وسبب الترجيح في هذا أن أقوى أصحاب قتادة بن دعامة السدوسي هو شعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج كان يسمع أحاديث قتادة بن دعامة السدوسي ويوقفه عند كل حديث، بل قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، تدليس الأعمش وتدليس أبي إسحاق وتدليس قتادة. قال البرديجي عليه رحمة الله: كان شعبة يسمع الحديث من قتادة ويوقفه على الحديث. قال شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله: قال كان يحدثنا أنا قتادة فكنت أنظر إلى فمه فإذا قال حدثني أو حدثنا وسمعت كتبته وإلا تركته. يعني أنه يحتاط في روايته للحديث. وبهذا نعلم أن قتادة وإن وصف بالتدليس إلا أن رواية قتادة رواية شعبة عن قتادة وكذلك عن أبي إسحاق وعن سليمان الأعمش مقبولة ولا ينظر إلى تدليسه وكذلك أيضا إنما قلنا بعدم ترجيح رواية معمر لأنه جرى على الجادة والجادة في أبواب العلل أن من يهم ويغلط أو الراوي المكثر الذي يحفظ ولا يدون أنه يسلك الجادة والطريق الغالب يسلك الطريق الغالب بخلاف الطريق النادر وهذا معلوم أو ليس بمعلوم معلوم مثال هذا الإنسان إذا كانت له طريق إذا خرج من داره كل يوم يذهب إلى المسجد 5 مرات وإذا خرج من بيته ساهيا أين يذهب؟ يذهب إلى المسجد أو يذهب إلى غيره؟ يذهب إلى المسجد. إذن هذه الجادة في رواية قتادة في سماعه من الصحابة هي عن أنس وكذلك النظر عن أنس ابن مالك عن أبيه أنس ابن مالك هو والد النظر وقتادة يروي عنه في هذا الخبر قتادة عن النظر ابن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجادة المطروقة هي التي تسبق على لسان الساهي وكذلك قليل الضبط. وإذا جرى الراوي قليل الضبط وقليل الحفظ على غير الجادة فإن هذا من علامات ضبطه من علامات الضبط أليس كذلك؟ نعم، لأن الإنسان إذا رأيت شخص في موضع أو في طريق لم يكن ممن يعهد أن يأتي إلى هذا الطريق هل يمكن أن تقول أنه كان ساهيا؟ لا، رأيت رجل في فلات في وادي من الأودية هل هو ساهي؟ لا، لا يمكن أن يخطر ببالك لأنه ما جاء إلى هذا الطريق إلا وهو قاصد أما الطريق الذي كان يسلكه الإنسان فهو الذي يطرأ عليه كذلك الإنسان إذا كان له عمل أو كان له مكان دراسة يذهب إليه إذا كان ساهيا ينصرف إليه ثم يتذكر أنه يريد وجهة أخرى. ولهذا نقول أن الساهي هو الذي يطرأ عليه على الجادة، أما المتذكر وخالف الجادة هو الذي يريد هذا الطريق عمدا الذي خالف الجادة لأن السهو لا يأتي على خلاف الجادة. وهذا قد اجتمع مع إمام حافظ وهو شعبة بن الحجاج وهو من أئمة النقد اجتمع حفظه عليه رحمة الله في مخالفة أيضا مخالفة الجادة في هذا. وهذه الرواية في هذا الحديث فيها الزيادة إن هذه الحشوش محتضرة، وإلا فالحديث في الصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وما هي الحشوش؟ الحشوش هي البساتين، كانوا يتخلون بزوايا أو بأطراف البساتين يستترون بالشجر، وذلك أنه لا يوجد حمامات ولا كنف في أزمنتهم مخصصة لقضاء الحاجات. وفي هذا إشارة إلى ما يذكره بعض الفقهاء من أن الإنسان إذا كان أو يدخل هذه البساتين ونحو ذلك أنه يستعيذ بالله، قالوا ولو لم يكن قد دخل الخلاء، ولكن لما كان يكثر دخول الناس الخلاء لهذه الحشوش يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. الحديث الثاني حديث حبيب بن صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أو إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه. وفي هذا الحديث ما يذكره بعض الفقهاء من التدليل على استحباب لبس الحذاء عند دخول الخلاء أو الذهاب إلى الغائط ولو في الفلات، وكذلك تغطية الرأس، والتعليل في ذلك هو الحياء. هذا الحديث قد رواه البيهقي في كتابه السنن، وكذلك رواه ابن سعد في كتابه الطبقات، من حديث أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم عن حبيب بن صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر خبر لا يصح ومعلول، وذلك أنه قد تفرد بروايته أبو بكر من هذا الوجه، أبو بكر بن أبي مريم عن حبيب بن صالح، وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم يهم ويغلط، ولكثرة غلطه قد ضعفه غير واحد كالإمام أحمد، وكذلك بين وأشار إلى غلطه ابن حبان عليه رحمة الله. وحبيب بن صالح لم يدرك زمن النبوة، وكذلك زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام على الأقل 2 أو 3، وعلى هذا يقال إنه معضل. وهذا الحديث حديث لا يصح، ولكنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. قد رواه أبو نعيم في كتابه الحلية، ورواه كذلك ابن سعد وابن عدي في كتابه الكامل من حديث محمد ابن يونس عن خالد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه. وهذا الحديث من مفاريد محمد بن يونس، وهو منكر، ومنكر الحديث. ومحمد بن يونس الكديمي يرويه عن خالد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. وقد جاء من وجه آخر من حديث علي بن حيان عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ولا يصح، ولكنه قد جاء موقوفا على أبي بكر وعلى أبي موسى، ويروى أيضا عن عثمان بن عفان. أما ما جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى أنه كان يغطي رأسه عند دخول الخلاء فذكره عنه البيهقي وصح إسناده موقوفا. وأما ما جاء عن أبي موسى الأشعري فرواه ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث سعيد عن قتادة عن أبي موسى الأشعري أنه كان إذا دخل الخلاء كان إذا دخل الخلاء قصد بيتا مظلما وجمع نفسه حياء من الله. وجاء أيضا من وجه آخر من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن أبي موسى أنه قال إني لأدخل الخلاء وأغطي رأسي وأحني ظهري حياء من الله. وأما ما جاء عن أبي بكر الصديق فإنه قال إني لأدخل الخلاء وأقنع رأسي حياء من الله ألا تستحون. وصح البيهقي ما جاء عن أبي بكر وما جاء عن أبي موسى إسناده ظهير الاستقامة، وما جاء عن عثمان بن عفان فذكره بعض الحفاظ ولا أعلم له إسنادا. وأما هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلمه محفوظا. وأما بالنسبة للبس النعال فإنه قد جاء الحث على لبس النعال على سبيل الاستدامة، كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر أنه قال استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. في هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن ينتعل ولو كان في مواضع الطهر، ويكون باب أولى مواضع النجاسة، ومواضع النجاسة كالخلاء ونحو ذلك، فيكون مسألة الانتعال هذا من الأمور المحمودة في الذهاب إلى الخلاء. وأما بالنسبة لتغطية الرأس فهذا لا دليل عليه ولا يثبت فيه شيء، وإنما هي أثار موقوفة، فإن فعله الإنسان فهو على أثر من فعل السلف، وإن لم يفعله الإنسان أيضا فهو أيضا على أصل من البراءة في هذا. الحديث الثالث وحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وطهوره، كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وطهوره، وكانت شماله لما كان من أذى. هذا الحديث جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى يرويه سعيد ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه عن سعيد ابن أبي عروبة عيسى ابن يونس رواه عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف يرويه عبده بن سليمان ومحمد بن جعفر وعيسى ابن يونس كلهم يرونه عن سعيد بن أبي عروبة من غير ذكر واسطة بين إبراهيم النخعي وعائشة. وقد اختلف فيه على عيسى بن يونس روي عنه على وجهين. الوجه الأول ما رواه أبو توبة الربيع بن نافع عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. الوجه الثاني ما رواه نصر بن علي عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر من حديث محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وهذا أصح، وقد صوب ذلك الدارقطني وكذلك الإمام أحمد. وإنما كان هذا هو الصواب لأن ابن أبي عدي سماعه من سعيد بن أبي عروبة كان قبل اختلاطه وسعيد بن أبي عروبة كما لا يخفى قد اختلط، ومن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه مستقيم، ومن روى عنه بعد الاختلاط من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه مستقيم، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ليس بمستقيم. والصواب في هذا عدم ذكر الواسطة بين إبراهيم وعائشة. وإبراهيم النخعي بعض العلماء يقول إنه رأى عائشة، ولكن العلماء يتفقون على أنه لم يسمع منها حتى من قال إنه رآها. وقد نص على هذا غير واحد كالإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي حاتم وأبو حاتم نص على هذا أيضا على أنه لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وقد رأى عائشة ودخل عليها وهو صغير، وهو من باب الرؤية من التابعين، وأما في باب الرواية فهو من أتباع التابعين. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث منقطع ولا يصح، وذكر خصيصة الشمال فيه غير محفوظة، وإنما قل الشمال لثبوت خصيصة اليمين في الصحيح من حديث مسروق عن عائشة أنها قالت كانت يمين الرسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وجاء في بعض الروايات ولباسه وفي شأنه كله. وأما ذكر خصيصة الشمال فهي مسكوت عنها هذا الحديث يستدل به بعض الفقهاء في استحباب دخول الخلاء بالشمال بالرجل الشمال، وهذا لا أعلم فيه حديثا ينص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء فيه أحاديث عامة، وجاء فيه حديث يفيد القياس. الحديث العامة حديث عائشة هذا الحديث الثاني الذي يفيد القياس وما جاء في دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيمينه برجله اليمنى، وهذا يأتي الكلام عليه. قالوا إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين في المسجد فإنه يخرج بالشمال، فإذا دخل باليمين وخرج بالشمال فالخلاء عكس ذلك، فالخلاء عكس ذلك. الحديث الرابع هو حديث دخول المسجد، هو حديث أنس بن مالك أنه قال من السنة إذا دخل أحدكم المسجد أن يدخل بيمينه وإذا خرج أن يخرج بيساره. وهذا الحديث قد رواه الحاكم في كتابه المستدرك، ورواه البيهقي في كتابه السنن من حديث أبي الوليد الطيالسي عن سعيد بن شداد أبي طلحة الرواسبي عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك، وقال فيه من السنة. وروي من وجه آخر ولم يقل فيه من السنة. وهذا الحديث قد أعله بعض العلماء، أعله البيهقي في كتابه السنن فقال تفرد به شداد بن سعيد وليس بالقوي، تفرد به شداد بن سعيد وليس بالقوي، وإنما قال البيهقي تفرد به شداد بن سعيد يريد من هذا الوجه، وإلا فقد روي من وجه آخر، قد روي من وجه آخر. الوجه الآخر وما رواه الدارقطني في كتابه العلل من حديث سعير التميمي، من حديث سعير التميمي عن الحسن، عن الحسن بن علي عن أمه فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يدخل بيمينه وإذا خرج يخرج بيساره. وهذا الحديث لا يصح، وهذا الحديث لا يصح. ذكر الدخول، صفة الدخول فيه باليمين والخروج بالشمال غير محفوظ، والصواب فيه عدم ذكر ذلك، وإنما هو بذكر الدعاء فقط. قد رواه الدراوردي بهذا الوجه، ورواه غيره من وجه آخر أيضا وذكر هذا، والصواب فيه عدم الذكر. ولكنه قد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، علقه البخاري في كتابه الصحيح مجزوما به، فقال باب التيمم بدخول المسجد بالرجل اليمنى. قال وعن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد ابتدأ برجله اليمنى وإذا خرج خرج باليسرى. وهذا الحديث قال علقه البخاري في كتابه الصحيح مجزوما به ولم أقف على إسناده، وإنما جزم البخاري به، وظاهر جزمه الصحة. وعلى هذا يقال إن المتعبد بدخول المسجد باليمين على أثر، وكذلك الخارج بالشمال على أثر. وأما بالنسبة للخلاء فالذي يظهر لي والله أعلم أن ما جاء في هذا الباب من كلام الفقهاء إنما هو على أمر القياس، وإنما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الخلاء شيء، لأنه لم يكن ثمة حمامات أو ما نسميه في زمننا بدورات المياه لها أبواب حتى تضبط القدم دخولا وخروجا بخلاف المساجد، وإنما كانوا يخرجون إلى البساتين، ويخرجون أيضا إلى الأودية وخلف الكثبان والخلاء وغير ذلك. وهذا لا ينضبط فيه الابتداء باليمين والخروج بالشمال، ولهذا لم يرد في هذا نص. بل نقول إنه لو جاء نص في ذلك لاحتمل أن نقول بالنكارة، وإلا لا لاحتمل أن نقول أن نقول بالنكارة، لأنه لو قال بالدخول باليمين والخروج بالشمال من أي باب يدخل، من أي باب، من أي باب يدخل، ولا يوجد، ولا يوجد دور لقضاء الحاجات. وإنما يقال أن الإنسان يستعيذ، وهذا عند مقاربته لموضع الخلاء الذي يأتي إليه، وذلك كأن يكون مثلا في وادي أو في خلاء أو مثلا في حشوش أو نحو ذلك، فيقال بأنه يذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الاستعاذة، ولا يزيد على ذلك. الحديث الخامس ما رواه سراقة أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة أن ننصب اليمنى وأن نعتمد على اليسرى في الخلاء. هذا الحديث رواه زمعة بن صالح عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيه عن سراقة وهذا الخبر منكر بل هو باطل، وذلك من وجوه. الوجه الأول أنه تفرد به زمعة بن صالح، وقد ضعفه غير واحد من العلماء، قد ضعفه الإمام أحمد وكذلك يحيى ابن معين، وقد جاء عند البيهقي هذا الحديث بهذا الاسم مصحف، قال ربيعة ابن صالح وهو غلط، وجاء في بعض الكتب معاوية ابن صالح وهو غلط أيضا، صاب أنه زمعة ابن صالح عن محمد بن عبد الرحمن. الوجه الثاني أنه فيه جهالة في أكثر من موضع، وهذا كاف في رد الحديث. الأمر الثالث أن هذا الحديث غريب، مثلا ولم يرد بمعناه مثله، ولهذا قد أنكره غير واحد من الحفاظ كأبي بكر الحازمي وغيره، وقال هذا حديث منكر وليس في الباب غيره، يعني في هيئة الجلوس عند قضاء الحاجة. وبهذا نعلم أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث أو من الفعل ولم يروى إلا من وجه، وكان هذا الفعل مستديم كاف من النكارة. ومن وجوه النكارة أنه قال في هذا الحديث علمنا، يعني فيه إشاعة، لهذا الحكم والمسألة، مما لم يدل على أن الراوي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا من غير قصد، أو سمعه يقول ولم يقل علمنا، إشارة الخصية، وإنما قال علمنا، وهذا يلزم منه الاستفاضة، وهذا لا يمكن قبوله، فهذا المتن ينكر بعضه بعضا. الخامس أن هذا لم يرد عملا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة دخولي في صفة الجلوس لقضاء الحاجة. ولما كان كذلك مع كثرة الصحابة وتأخر كثير منهم زمنا، وتأخر المقربين أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خدامه كأنس بن مالك، والمقربين منه نسبا كعبد الله بن عباس وأمثالهم، مع ذلك لم يروا عنه في هذا شيئا، كذلك أيضا لم يثبت أنهم فعلوه. السادس أنه لم يثبت عملا عند أحد من فقهاء الحجاز، وهذه من المسائل التي ينبغي أن تظهر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ما هو أدق منها، من الإيتار بالحجر، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهة مس الذكر باليمين ومسه وجواز مسه بالشمال وغير ذلك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء عارضة في الخلاء كالاستنجاء بالروث والعظام وغير ذلك، أو الاستنجاء بأقل من ثلاث. وهذه من الأمور التي تحصل الإنسان نادرا، تحصل الإنسان نادرا، خاصة الاستنجاء بالروث والعظم، ومع ذلك بينها. وأما الهيئة الملازمة على سبيل الدوام لم يأتي فيها نص دليل هذا على إعلال هذه الرواية ونكارتها. وبهذا أعلها أبو بكر الحازمي عليه رحمة الله، قال هذا حديث منكر وليس في الباب، وليس في الباب غيره. ونحن إنما قلنا أنه لم يرد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، لأننا قد نصحح المرفوع الذي روي من وجه فيه ضعف بموقوف يدل على أن ثمة عمل عليه، كما قلنا في حديث أنس بن مالك، قال رسول في قوله من السنة إذا دخل أحدكم المسجد أن يدخل باليمين، هذا تفرد به شداد بن سعيد. لو كان شداد بن سعيد قد تفرد به ولم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين لقلنا بنكارته، ولكن قد تفرد به وجاء عن عبد الله بن عمر وهو من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء به وتأسيا ومعرفة أيضا بسنته، وهذا يدل أيضا على أنه قد يقال إن المعاني المرفوعات تقوى أيضا، ويكفي في هذا أيضا ما تعضده من المعاني العامة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. لهذا نقول أنه ينبغي لطالب العلم في المرفوعات أنه إذا ضعف لديه المرفوع أن ينظر في عمل الصحابة، وإذا لم يجد في عمل الصحابة أن ينظر في أصحاب ذلك الصحابي الذي روى الخبر الضعيف، وإن لم يجد أن ينظر في فقهاء بلده هل هذه المسألة مشهورة ومستفيضة ونحو ذلك، لأن بعض المسائل لا تتداعى الهمم على نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لاشتهارها أو كون الناس يفعلونها فرادا، والمسائل الفردية التي يفعلها الإنسان منفردا تختلف عن المسائل التي يفعلها الإنسان جماعة مع جماعة، الجماعة تتناقل ومسائل الأفراد لا تتناقل. الإنسان يدخل المسجد ويبدأ باليمين منفردا، والغالب أنه لا يرافقه أحد. ثم أيضا إن التدقيق في هذا فيه من الصعوبة ما فيه، لهذا تجد الإنسان يدخل المساجد ويخرج منها ولا ينظر في الناس هل بدأوا باليمين أو بدأوا بالشمال، بخلاف المسائل التي يتضافر عليها عمل الجماعة ونحو ذلك فإن يكون فيها التدقيق. بهذا القدر نكتفي، وإن كان ثمة أسئلة الإخوان فليتفضلوا. نعم، يقول هل يوجد أحاديث تثبت عن فاطمة؟ فاطمة لها مسند يسير جمعه السيوطي في هذا، ولكن لا يكاد يصح منه، وسبب في ذلك أن فاطمة توفيت بعد رسول الله بستة أشهر، وعادة من ينقل عنها الخبر من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين، ولم تمكن من لقي النساء، وهذا هو عدم معرفة أو شهرة الرواية عنها عليه رضوان الله تعالى. يقول حديث سراقة هل هو مدني أو مكي أو بصري أو كوفي؟ من يعطينا إياه؟ ما علينا من نكارة، نسأل مصدره. كيف عرفت أنه مدني؟
لا، أنا أقصد أن أصحابه من جاء بعده الصحابة لا تختلف بلدانهم، سواء كان في أقصى الدنيا أو في أدنى، وصحابي. ما هو طريق حديث سراقة؟ عبد الله، نعم، من يرويها عن هذا الرجل؟ ها، لا ما بيك تقرأ، أبي الأخوان يحفظون. ها، ما رأيكم فيه؟ زمعهم الصالح من أي بلد؟ عراقي. ثم بعد ذلك أصبح الإسناد ليس له نسب، ليس له نسب، للمجاهيل 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 فيه. نعم، الحديث ضعيف، يحتل رواه الترمذي، وقد أخذ على الترمذي إخراجه فيه. قال ابن عيينة، وجاء من طريق ابن عيينة، قال ابن عيينة لا أراه إلا مالك ابن أنس. بعض العلماء يقوي كالشافعي، والترمذي أيضا يميل إلى تقويته. نعم، يقول أبرز، لكنها لا تصحح، تجمع فتح الغفار والمنتقى للمجد بن تيمية، هذان أوسع الكتب التي تجمع حديث الأحكام على طريقة المتأخرين. لماذا قلنا طريقة المتأخرين؟ يعني ثمة كتب تجمع الأحكام على طريقة الأوائل. المتأخرون لا يدخلون في الأحكام العقائد، لا يدخلون في الأحكام العقائد، وإنما يجعلونه في الفقه، في الحلال والحرام. الأوائل يدخلون مسائل الدين كلها، ولهذا كتاب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى الإشبيلي تجد أنه قد جعل الأحكام على طريقة الأوائل، فأورد في الإيمان ومسائل الغيب وبعض الأسماء والصفات، وأورد أيضا في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، هذا ما لا تجد في كتب الأحكام. ولهذا لو درس طالب العلم كتب الأحكام على طريقة الأوائل لكان أدق، لكان أدق، ولم يتقسم العلم لديه. والعلم له وشائج يتصل بعضها ببعض، وخاصة في مسائل الأقيسة والاستنباط، ومسائل العلل أيضا، والقواعد العامة والأصول الكلية وغير ذلك. نعم، قل هل يقاس في العبادات؟ العبادات الأصل فيها عدم القياس، والكلام في هذا يطول، ولكن يقال إن القياس إذا كان أثره بإحداث فعل، إحداث فعل، فهذا بدعة، فهذا بدعة. وأما إذا كان لا يحدث فعل، وإنما يورد حكم بصحة أو بطلان، فهذا يجوز إذا كانت العلة، العلة قريبة أو ظاهرة، إما أن تكون منصوصة أو تكون مستنبطة قوية. ولأن الأحكام من جهة الأصل تدور مع العلل وجودا وعدما، وهذا مثل ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل، قال إني قبلت وأنا صائم، قال أرأيت إذا تمضمضت؟ فقاس النبي عليه الصلاة والسلام القبلة على المضمضة. فنقول إنه يجوز القياس إذا كان يحدث حكم، الرجل قبل أو لم يقبل، هو لم يحدث عبادة، لم يحدث عبادة. ولكن إذا قاس الإنسان مثلا، يقول نحن نصلي الفريضة ثم نسبح 33 ونكبر 33 ونحمد الله 33، نصلي الفريضة، إذن النافلة نقيسها عليها. هذا يلزم منه فعل، يلزم من فعل، لهذا نقول بعدم بعدم صحة القياس وفساده، قال بعدم صحة القياس ونقول بفساده. وأما إذا كان استنبطنا منه حكم في صحة عمل باقي لم يحدثه القياس، أي صحة الصيام، حال القبلة للصائم، الصيام موجود لكن لم نبطل الأجر فيه على القياس، وهذا له صور، وسلف يشددون في مسائل القياس تشديدا حتى لا يقع فيها يقع الناس في البدعة، والقياس في هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الشرك والوثنية وكذلك البدع، بل إنهم ما طافوا على القبور إلا بسبب القياس. سبب في ذلك أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بين إن دم أن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن تستباح حرمة امرئ مسلم. قالوا إذا كان الإنسان يطوف على الكعبة وهي حجر والإنسان أعظم منه، فالطواف على بني آدم الصالح من باب أولى، وهذا تسويل الشيطان، وهذا تسويل الشيطان، وهذا ما مما لا ينبغي أن يقال. إذا كان الإنسان يطوف على الحجر تعظيما لله سبحانه وتعالى، قد بينه الله عز وجل لا عبادة لهذا الحجر، وإنما هو تعظيم لله سبحانه وتعالى وامتثال له. لهذا عمر بن الخطاب لما كان يقبل الحجر كما جاء في الصحيح قال إني أقبله وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته، يعني أنني حتى هذا يعني لا يظهر في هذا علة لعمر لكن يفعله امتثالا إيمانا، لهذا بلغوا ما بلغوا من الديانة أنهم وقفوا على ما جاء فيه الدليل، وقفوا على ما جاء فيه الدليل، وأنه يقول لو لم يرد فيه دليل صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام لم أقبل هذا، لأنه لا يظهر فيه علة. لهذا نقول للإنسان أنه ينبغي أن يحذر في مسائل الأقيسة التي يلزم منها إحداث أعمال وأفعال تجعل الإنسان يجري وينساق أيضا في محدثات البدع حتى يقع في الكفر والشرك. ولهذا نجد الطوائف الذين ضلوا في الأسماء والصفات إنما ضلوا بسبب الأقيسة، المعطلة إنما ضلوا بالأقيسة بسبب الأقيسة، عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته بسبب القياس. ولهذا كل معطل مشبه، إنه قدح في دينه تشبيه لله سبحانه وتعالى، نفوا اليد لأن تبادر إلى دينهم أي دينا، فشبهوا في أذهانهم ابتداء قاسوا ثم عطلوا أرادوا تنزيه الله عز وجل فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.